أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ترعى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي أنت من عقيدي عزق لا يساوى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلادي نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيفي شرف لا يساوى إلى متى حار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إلى خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وطيب الله أوقاتكم ونحن وإياكم نعيش عيد مولد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فهذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر شعبان المعظم، وهذه أيام أفراح شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعادها الله عليكم وعلى عوائلكم بالفرح والخير واليمن والمسرة. هذه الحلقة الثامنة بعد العاشرة من برنامجنا الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولا زال الجزء 52 من بحار الأنوار هو الذي أقتطف منه الأخبار والأحاديث. في حلقة هذا اليوم وددت أن أتلو على مسامعكم الخبر المعروف بخبر سعد بن عبد الله القمي، وهو خبر يتحدث فيه راويه عن لقائه بإمامنا الحسن العسكري وبإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وفيه من البيانات ومن الحقائق المهمة جدا. ربما أوردت بعضا من هذه الحقائق في طوايا أحاديثي، لكنني سأورد الخبر بتمامه، ولا أريد أن أدخل في نقاش مع من يضعف هذا الخبر، فالخبر دال على نفسه بنفسه، ولا أريد الدخول في مثل هذه الزيادات وفي مثل هذا الفضول من الكلام. الرواية مروية عن سعد بن عبد الله القمي، الشيخ المجلسي هنا يذكرها في الجزء 52 من بحار الأنوار، ينقلها عن الشيخ الصدوق عن كتابه كمال الدين وتمام النعمة بالسند المذكور، إلى أن يقول عن سعد بن عبد الله القمي. وسعد هذا من أصحاب أئمتنا ومن أجلة مشايخ شيعة أهل البيت في قم. سعد هذا هو سعد بن عبد الله الأشعري القمي، ومدينة قم إنما أسست على أكتاف بني الأشعر. بنو الأشعر قبيلة من قبائل العرب، وكان بعض منهم، بعض أفراد هذه القبيلة، أقول بعض ليس قليلا، كان هناك مجموعة كبيرة من بني الأشعر من أتباع أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. ولما ثار ابن الأشعث، ثورة ابن الأشعث على الحجاج ابن يوسف الثقفي مذكورة في التاريخ، ولا أريد أن أقف عند هذه النقطة من نقاط التاريخ، فخرج هؤلاء الأشعريون مع ابن الأشعث ضد الحجاج. أنا لا أقصد هنا أن الأشعث، أن ابن الأشعث كان شيعيا، وإنما خرج معه جمع من الشيعة بسبب الظلم والويلات التي جرها الحجاج على أهل العراق بشكل عام، وعلى شيعة أهل البيت، وعلى الهاشميين بنحو خاص. فمن جملة من خرج مع ابن الأشعث خرج هؤلاء الأشعريون الشيعة. فلما تمكن الحجاج من القضاء على حركة ابن الأشعث لم يرجع الأشعريون إلى العراق خوفا من سطوة الحجاج، فسكنوا في هذه المنطقة، في منطقة قم. وهنا بدأت البداية الأولى لمدينة قم الشيعية على يد بني الأشعر. فقم الفارسية المجوسية تبعد شيئا ما عن مدينة قم التي أسسها الأشعريون، ولذلك في الروايات إن الله زين مدينة قم بالعرب. سعد هذا من هؤلاء الأشعريين، وهو من مشايخهم، يعني من الأجيال التي نشأت في قم وبقيت في قم ودفن في قم. هناك مقبرة قريبة من حرم السيدة المعصومة صلوات الله عليها، معروفة بمقبرة الشيخون. مقبرة الشيخون هذا باللهجة القمية، إنما هي مقبرة الشيخين، المراد من الشيخين المدفونين في هذه المقبرة هو سعد بن عبد الله الأشعري القمي وزكريا بن آدم القمي رضوان الله تعالى عليهم. على أي حال، أنا لا أريد الحديث هنا كثيرا عن سعد بن عبد الله الأشعر القمي، إنما هو تعريف موجز حتى تعرف تفاصيل القصة ومن الذي رواها. فرواها سعد هذا من أجلة مشايخ القميين. عن سعد بن عبد الله القمي قال: كنت امرئا لهجا بجمع الكتب المشتملة على غوامض العلوم ودقائقها. كنت امرئا لهجا، اللهج المراد من اللهج هو الذي يكون حريصا شديد الحرص، الذي يبحث شديد البحث عن هذه الكتب. كنت امرئا لهجا، يقال فلان يلهج بالأمر الفلاني، يلهج يعني يذكره دائما ويتابعه دائما ويبحث عنه. كنت امرئا لهجا بجمع الكتب المشتملة على غوامض العلوم ودقائقها. مراده من غوامض العلوم ودقائقها ليس العلوم الغريبة، ما تسمى بالعلوم الغريبة، وإنما مقصود سعد بن عبد الله الأشعري القمي العلوم المتعارفة في علوم القرآن، في علوم الشريعة، في علوم العقيدة، هذه العلوم المتعارفة في علم الكلام، في علم التأريخ. فهو يبحث عن النكات المهمة والدقائق المهمة في هذه العلوم. كنت امرئا لهجا بجمع الكتب المشتملة على غوامض العلوم ودقائقها، كلفا باستظهار ما يصح من حقائقها. كلفا، الكلف يعني المغرم، كلفت بهذا الشيء يعني أغرمت به، وفلان كلف بفلان يعني عشقها. كلفا باستظهار ما يصح من حقائقها، يعني كنت مغرما في البحث والتحقيق في هذه الكتب المشتملة على غوامض العلوم ودقائقها، مغرما بحفظ مشتبهها ومستغلقها، الأشياء التي تكون مثارا للتساؤل، للبحث، لإثارة الإشكالات، مشتبهات الأمور، مستغلقات الأمور، كان مغرما بجمعها وبحثها ومدارستها، مغرما بحفظ مشتبهها ومستغلقها، شحيحا على ما أظفر به من معاضلها ومشكلاتها. المعاضل يعني الأمور المعضلة الصعبة، شحيحا على ما أظفر به من معاضلها ومشكلاتها. شحيحا يعني لا أبرز ما أصل إليه من النتائج إلا في مواطن الحاجة، لأنه كان كثير النقاش، كثير الجدال مع مخالفي أهل البيت، فما تقع في يده من الحقائق لا يذيعها في كل مكان، وإنما يحتفظ بها كسلاح في النقاش وفي الجدل. شحيحا على ما أظفر به من معاضلها ومشكلاتها، متعصبا لمذهب الإمامية. والتعصب هنا ليس هو ذما، التعصب للحق هذا أمر واجب، التعصب المذموم والتعصب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله هو التعصب للباطل، أو التعصب للأمور التافهة التي لا يستحق للإنسان أن يتعصب لأجلها، مثل التعصب للقومية، للنسب القبلي، هذا التعصب تعصب تافه لا قيمة له، لأنه لا يمثل عنوانا من أجل أن يدافع الإنسان عن الحق. تعصب للقوميات، تعصب للمدنية، للمدن، للقرى، حينما ينتسب الإنسان إلى مدينة ويتعصب لأجل انتسابه لهذه المدينة، هذا التعصب تافه. حينما ينتسب الإنسان إلى قبيلة ويتعصب لهذه القبيلة لأجل انتسابه لهذه القبيلة، أكان ذلك على حق أو على باطل، هذا النوع من التعصب تعصب تافه. التعصب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو التعصب للباطل حينما يكون الإنسان على منهج الباطل ويتعصب لأجل الباطل، والتعصب كذلك للأمور التافهة. التعصب للأمر الباطل واضح هو باطل وحرام، التعصب للأمور التافهة في أحسن أحواله يكون لا فائدة فيه في أحسن أحواله، لكنه في أسوأ أحواله قد يصل إلى درجة الحرمة فيكون محرما. أما التعصب لأجل الحق والتعصب لأجل الأمور التي يأمر بها الشرع ويأمر بها العقل لأجل الحقائق فهذا واجب، وحتى ليس مدحا إنما هو واجب. الإنسان يمدح بهذا الأمر إذا جاء بشيء أكثر من الواجب. التعصب للحق واجب لا يمكن التنازل عنه، ومن لم يكن متعصبا للحق فهو هذا مخذول، هذا قد جانب جادة الصواب، متعصبا لمذهب الإمامية، راغبا عن الأمن والسلامة، يعني يبحث عن المتاعب في سبيل الدفاع عن مذهب الحق، عن طريقة الحق، راغبا عن الأمن والسلامة. الأمن والسلامة يعني الأمن من المشاكل والراحة، راغبا عن الأمن والسلامة في انتظار التنازع والتخاصم والتعدي إلى التباغض والتشاتم. يعني هو لا يهدأ له بال حتى يدافع عن الحق ويبطل الحجج التي يحتج بها أعداء أهل البيت، راغبا عن الأمن والسلامة. هو معرض عن الأمن والسلامة لأي شيء في انتظار التنازع والتخاصم للجدل والنقاش وما يترتب على ذلك من الإثارات والمشاكل والتعدي، بل ليس فقط للتنازع والتخاصم، بل يصل الأمر إلى الدخول في العراك والتعدي إلى التباغض والتشاتم. معيبا أظهر عيوب للفرق ذوي الخلاف، معيبا يعني يظهر عيوبهم بشدة، ليس مثلا معيبا وإنما معيبا، معيبا للفرق ذوي الخلاف، كاشفا عن مثالب أئمتهم، مثالب مطاعن، هتاكا لحجب قادتهم. لحجب قادتهم يعني ما غطوا به على مساوئهم من أعذار ومن دعايات ومن أشياء أخرى. هتاكا، ما قال هاتكا، هنا يستعمل صيغ المبالغة. معيبا للفرق ذوي الخلاف، كاشفا عن مثالب أئمتهم، هتاكا لحجب قادتهم، إلى أن بليت بأشد النواصب منازعة وأطولهم مخاصمة وأكثرهم جدلا وأشنعهم سؤالا. أشنعهم يعني الأسئلة صعبة جدا التي يطرحها إلى درجة الشناعة، تعبير مجازي هنا، وأشنعهم سؤالا وأثبتهم على الباطل قدما. وحقيقة هذه بلية إذا بلي الإنسان بأناس من النواصب بهذه الأوصاف. إلى أن بليت بأشد النواصب منازعة وأطولهم مخاصمة، لا يملون من الجدل والنقاش، وأكثرهم جدلا وأشنعهم سؤالا وأثبتهم على الباطل قدما. فقال ذات يوم وأنا أناظره، هو هذا الذي يصفه بهذه الأوصاف، تبا لك ولأصحابك يا سعد. تبا يعني قطعا، وهي تستعمل في الذم كما جاء في الكتاب الكريم، تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يعني قطعت، قطعت يداه التي كان يحمل بها الحطب والتي كان يؤذي بها رسول الله. فقال ذات يوم وأنا أناظره، تبا لك ولأصحابك يا سعد، إنكم معاشر الرافضة تقصدون على المهاجرين والأنصار. والرافضة هو اسم كرم الله به شيعة أهل البيت، هذا الاسم أول ما سميت به مجموعة من أولياء الله من خاصة أصحاب موسى عليه السلام الذين رفضوا فرعون ودينه وألوهيته وحكمه، فسميت هذه المجموعة بالرافضة الذين رفضوا فرعون. وهذا الاسم أعطي لشيعة أهل البيت إكراما من الله، إكراما من رسول الله، لأنهم رفضوا فراعنة هذه الأمة، رفضوا أعداء أهل البيت، فسمي الشيعة بالرافضة لأنهم رفضوا فراعنة هذه الأمة. تبا لك ولأصحابك يا سعد إنكم معاشر الرافضة. طبعا هم المخالفون يستعملون هذه التسمية لأجل الإساءة، لكن هي في الحقيقة مدح، لكنهم ما تركوا شيئا إلا وخالفوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله مدح شيعة أهل البيت بهذا الاسم، هم جعلوه ذما، وهذه هي طريقتهم. ما من شيء ذهب إليه رسول الله إلا وذهبوا إلى خلافه، وإن كانوا يدعون بحسب الظاهر أنهم يتبعون رسول الله، لكن حقائق الأمور شيء آخر. فقال ذات يوم وأنا أناظره: تبا لك ولأصحابك يا سعد إنكم معاشر الرافضة تقصدون على المهاجرين والأنصار بالطعن، بالطعن عليهما. طبعا هنا هو يريد الإشارة إلى أبي بكر وعمر، إلى الأول والثاني. إنكم معاشر الرافضة تقصدون على المهاجرين والأنصار، باعتبار أن أبا بكر وعمر في عقيدته، في عقيدة هذا المناظر، هم أفضل المهاجرين والأنصار. إنكم معاشر الرافضة تقصدون على المهاجرين والأنصار بالطعن عليهما، وتجحدون من رسول الله ولايتهما وإمامتهما. يعني كأن رسول الله هو الذي نصب الأول والثاني، نصب أبا بكر وعمر فأعطاهما الولاية والإمامة. طبعا هناك من يعتقد من المخالفين بذلك ويستشهدون بذلك بنصوص موجودة عندهم. هذا الصديق الذي فاق جميع الصحابة، يعني أبا بكر، بشرف سابقته، باعتبار هم يقولون بأن أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أما علي فيقولون بأنه أول من أسلم من الصبيان، ولذلك البعض منهم ينتقص إسلام علي لأنه من الصبيان، يقول لا يعبأ بإسلامه، مثل ابن تيمية وغير ابن تيمية. هذا الصديق الذي فاق جميع الصحابة بشرف سابقته، أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أخرجه مع نفسه إلى الغار إلا علما منه بأن الخلافة له من بعده؟ يعني أن النبي أخرج أبا بكر إلى الغار حفظا وحفاظا وحراسة له، لأن الدين لا يستمر إلا بالخلافة التي ستؤول إليه من بعد النبي. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أخرجه مع نفسه إلى الغار إلا علما منه بأن الخلافة له من بعده، وأنه هو المقلد لأمر التأويل، يعني هو الذي يرجع إليه أمر التأويل بعد رسول الله، باعتبار أن التنزيل في زمان النبي، فما بعد النبي يأتي التأويل، مرحلة التأويل، فهو المقلد لأمر التأويل، والملقى إليه أزمة الأمة. أزمة جمع زمام، والزمام في أصله هو الحبل الذي تقاد به الدابة. والملقى إليه أزمة الأمة، يعني أسباب قيادة الأمة ستؤول إليه، وعليه المعول على أبي بكر في شعب الصدع. الصدع هو الانشقاق، والشعب هو تصليح الانشقاق، وعليه المعول في شعب الصدع ولم الشعث، الشعث هو المتفرق، وسد الخلل، الخلل العيب وإقامة الحدود وتسريب الجيوش لفتح بلاد الشرق، تسريب الجيوش، إرسال الجيوش قطعات قطعات مجموعة بعد مجموعة. فكما أشفق على نبوته، يعني أن النبي خرج من مكة مشفقا على نبوته، الإشفاق هنا الخوف، أنه خاف على نبوته من أنه لو يقتل، لو بقي في مكة يقتل، فإذا قتل فإن النبوة ستنقطع. فكما أشفق على نبوته أشفق على خلافته، على خلافة أبي بكر التي هي خلافة لرسول الله، إذ ليس من حكم الاستتار والتواري، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من مكة كي يختفي عن أنظار المشركين، إذ ليس من حكم الاستتار والتواري أن يروم الهارب من الشيء مساعدة إلى مكان يستخفي فيه. يقول هكذا باعتبار أن النبي يريد أن يختفي، فإذا كان يريد أن يختفي فإنه لا يحتاج إلى مساعدة أحد، ربما لو يأتي بأحد يساعده فإن ذلك سيؤدي إلى انكشاف أمره. فالهارب الذي يريد أن يتوارى فإنه سيبحث عن أي مكان يختفي فيه. طبعا هي هذه النقطة يمكن أن نناقشها، لكن نحن نستمر مع القصة مع الحادثة. إذ ليس من حكم الاستتار والتواري أن يروم الهارب من الشيء مساعدة إلى مكان يستخفي فيه. ولما رأينا النبي صلى الله عليه وآله متوجها إلى الانجحار، الانجحار يعني الاختفاء، البحث عن جحر يختفي فيه، متوجها إلى الانجحار، ولم تكن الحال توجب استدعاء المساعدة. طبعا سعد بن عبد الله هنا ينقل كلام هذا المخالف، هذه العبارة فيها إساءة أدب إلى النبي. ولما رأينا النبي صلى الله عليه وآله متوجها إلى الانجحار، وكأنه يبحث عن جحر، ولم تكن الحال توجب استدعاء المساعدة من أحد، استبان لنا قصد رسول الله صلى الله عليه وآله بأبي بكر إلى الغار للعلة التي شرحناها، يعني إنما أخذ أبا بكر حفاظا عليه باعتبار أن الأمور ستؤول إلى أبي بكر بعد رسول الله، وهو الذي سيحفظ دين رسول الله بعد رسول الله. وهو يستدل بهذه القضية، يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله هو ذاهب كي يختفي، الذي يريد أن يذهب أن يختفي وتوارى عن الأنظار لا يحتاج إلى أن يجلب معه أحد، فيكون أكثر من واحد، أكثر من شخص، ربما أدى ذلك إلى انكشاف أمره. لذلك يقول إنما أخذ أبا بكر معه كي يحافظ على حياة أبي بكر كما يحافظ على حياته صلى الله عليه وآله. ثم يستمر في الكلام، وإنما أبات عليا عليه السلام على فراشه لأي شيء، لما لم يكن ليكترث له ولم يحفل به. يقول وإنما أبات عليا لأن عليا لم يكن له قيمة عند رسول الله فليقتل، لذلك وضعه في المكان الذي فيه الخطورة. وإنما أبات عليا عليه السلام على فراشه لما لم يكن ليكترث له ولم يحفل به ولاستثقاله له، وما كان يحبه كحبه لأبي بكر، كان يستثقله، ولعلمه، علم النبي، بأنه إن قتل علي لم يتعذر عليه، على النبي، نصب غيره مكانه للخطوب، الخطوب يعني الأزمات، الحروب التي كان يصلح لها. أما أبو بكر لو قتل فإن النبي لن يجد أحدا يقوم مقامه. قال سعد: فأوردت عليه أجوبة شتى، فما زال يقصد كل واحد منها بالنقض والرد علي. يعني دخل معه في نقاش سعد، فكان هناك رد وبدل فيما بينهما. ثم قال، وهو في أثناء النقاش، ثم قال: يا سعد دونكها أخرى، يعني خذها، خذ هذا إشكال آخر، قضية أخرى مثل الإشكال الأول. يا سعد دونكها أخرى بمثلها، دونكها أخرى بمثلها تخطف آناف الروافض. تخطف آناف الروافض يعني مراده تقطع آناف الروافض. يا سعد دونكها أخرى بمثلها تخطف آناف الروافض. ألستم تزعمون أن الصديق المبرى من دنس الشكوك، الصديق يعني أبا بكر، ألستم تزعمون أن الصديق المبرى من دنس الشكوك والفاروق يعني عمر المحامي عن بيضة الإسلام كان يسران النفاق؟ بيضة الإسلام، كلمة البيضة مأخوذة من البيضة التي يلبسها المقاتل في الحرب. المقاتل يلبس خوذة على رأسه للحفاظ على رأسه، فحينما تقع السيوف على رأسه تشطح على هذه البيضة، تلبس من دون عمامة أو تلبس وتشد عليها العمامة، تسمى بالبيضة. فيحاول الفارس أن يدافع عن هذه البيضة لأنها تحمي رأسه، لو وقعت عليها السيوف ستمزقها، بعد ذلك ستقع السيوف على رأسه فيهلك. فالبيضة هنا إنما تحافظ على أهم عضو عند المقاتل وهو رأسه. فيعبر عن عاصمة الدولة الإسلامية أو عن أهم أمر في الدولة الإسلامية أو عن نظام الدولة الإسلامية يعبر عنه ببيضة الإسلام. ألستم تزعمون أن الصديق المبرى من دنس الشكوك والفاروق المحامي عن بيضة الإسلام كان يسران النفاق واستدللتم بليلة العقبة؟ ليلة العقبة هذه الليلة التي حاول فيها جمع من المنافقين أن يقتلوا رسول الله لما رجع من واقعة تبوك. نحن سنتحدث عن هذه المضامين إن شاء الله وعن حادثة الغار في ليالي شهر رمضان، كما وعدت المشاهدين والمشاهدات بأننا في شهر رمضان سنتناول سورة براءة إن شاء الله بالشرح والتفسير والبيان، والكثير من هذه المطالب سنمر عليها أثناء تفسيري وشرح سورة براءة. لكن بشكل مختصر، لما رجع النبي صلى الله عليه وآله من تبوك، من غزوة تبوك، ومروا في منطقة جبلية وكان الطريق ضيقا، الطريق الضيق في المنطقة الجبلية يسمى بالعقبة، فاتفق مجموعة من المنافقين على إلقاء النبي وهو على ناقته من هذه العقبة، من هذا المكان العالي إلى بطن الوادي كي يهلك صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا في كتب القوم، على سبيل المثال في كتاب المحلى لابن حزم الأندلسي، يذكر من جملة الذين كانوا في هذه المجموعة، في مجموعة المنافقين، يذكر أبا بكر وعمر. طبعا هو يضعف الرواية لكن الرواية موجودة، وسند الرواية بحسب مقالاتهم الرجالية، سند الرواية بحسب قواعدهم الرجالية سند صحيح، سند معتبر. أنا هنا لا أريد الخوض في هذه القضية. في رواياتنا من الثابت عندنا أن أبا بكر وعمر كانوا من جملة المجموعة التي أرادت أن تلقي برسول الله صلى الله عليه وآله من العقبة، وقد رآهم حذيفة ابن اليمان، ويعرفهم حذيفة ابن اليمان بأسمائهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله أشار بيده إلى السماء فأبرقت، فلما أبرقت رآهم حذيفة بن اليمان وعرفهم بأشخاصهم وبأسمائهم. في رواياتنا أن أبا بكر وعمر كانوا من جملة هؤلاء المنافقين الذين حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى هذا المعنى يشير هذا المناظر المخالف في كلامه وفي حديثه مع سعد بن عبد الله الأشعري القمي. واستدللتم بليلة العقبة، لأنهم كانا يحاولان قتل رسول الله. أخبرني عن الصديق والفاروق، أسلما طوعا أو كرها؟ هنا الإشكال الذي أشكله هذا المناظر المخالف، أخبرني عن الصديق والفاروق، أسلما طوعا أو كرها؟ قال سعد: فاحتلت لدفع هذه المسألة عني خوفا من الإلزام. احتلت لدفع هذه المسألة، يعني اعتذرت بعذر وبآخر عن قطع النقاش، وبعد ذلك سأعود للنقاش. لأنه ماذا يريد أن يقول؟ يقول خوفا من الإلزام، يقول لأنني إذا قلت بأنهم أسلم كرها يعني خوفا، فإن النبي في مكة ما كان يملك القوة حتى يستطيع أن يكرههم على الإسلام فيدخلون في الإسلام خوفا. إذا قلت بأنهم أسلم طوعا، فإن الإسلام إذا جاء عن طواعية أين هو النفاق؟ يقول فاحتلت، قال سعد: فاحتلت لدفع هذه المسألة عني خوفا من الإلزام، كي لا ألزم نفسي بالنتائج المترتبة على هذا الكلام، وحذرا من أني إن أقررت لهما بطواعيتهما للإسلام احتج بأن بدء النفاق ونشوءه في القلب لا يكون إلا عند هبوب روائح القهر والغلبة. أما إذا كان الإنسان يدخل طواعية لا يتسرب النفاق إلى قلبه. احتج بأن بدء النفاق ونشوءه في القلب لا يكون إلا عند هبوب روائح القهر والغلبة وإظهار البأس الشديد في حمل المرء على من ليس ينقاد له قلبه، نحو قول الله عز وجل: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وإن قلت أسلم كرها كان يقصدني بالطعن، يعني بطعن كلامي بإبطاله، إذ لم يكن ثم سيوف، لم تكن هناك قوة، إذ لم يكن ثم سيوف منتضات كانت تريهم البأس. السؤال يعني دقيق، هل أسلم طوعا أو كرها؟ إذا كرها لم تكن هناك سيوف، إذا طوعا إذن من أين تسرب النفاق؟ قال سعد: فصدرت عنه مزورا، مزورا يعني صدرت عنه يعني تركته بعد أن احتلت بحيلة، اعتذرت بعذر أنني لا أكمل النقاش وأعود إليه بعد ذلك. فصدرت عنه مزورا، مزورا يعني مائلا منحرفا عنه، قد انتفخت أحشائي من الغضب وتقطع كبدي من الكرب، لأنني لم أستطع أن أفحمه. فصدرت عنه مزورا قد انتفخت أحشائي من الغضب وتقطع كبدي من الكرب، من الكرب. وكنت قد اتخذت طومارا، طومار يعني صحيفة قد تكون من قماش أو من غير قماش، من جلد يكتب فيها، صحيفة طويلة، الصحيفة الطويلة يقال لها طومار. وكنت قد اتخذت طومارا وأثبتت فيه نيفا وأربعين مسألة، وكنت قد اتخذت طومارا، النيف هو أقل من العشرة، وهناك من يقول أقل من الخمسة، بالنتيجة هو أقل من العشرة. وكنت قد اتخذت طومارا وأثبتت فيه نيفا أو نيفا، يقرأ يقرأ نيفا ويقرأ نيفا، نقول نيفا وأربعين ونيفا وأربعين وكلاهما صحيح. وكنت قد اتخذت طومارا وأثبتت فيه نيفا وأربعين أو نيفا وأربعين مسألة من صعاب المسائل لم أجد لها مجيبا، يعني لم أجد أحدا يجيب عنها. لماذا اتخذها في هذا الطومار؟ يعني اتخذها كتبها، يقول كتبتها على أن أسأل فيها خير أهل بلدي. مراد من بلدي هنا من قم، لأنه كان يعيش في قم وبلده قم، فكان كتب هذه المسائل في طومار يريد أن يسأل أحد العلماء المعروفين في قم على أن أسأل فيها خير أهل بلدي، علما أن سعد بن عبد الله هو أيضا من العلماء، لكن وفوق كل ذي علم عليم، على أن أسأل فيها خير أهل بلدي من هو؟ أحمد بن إسحاق، وهو من الشخصيات المعروفة من أصحاب الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وممن وفق لرؤية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. على أن أسأل فيها خير أهل بلدي أحمد بن إسحاق صاحب مولانا أبي محمد عليه السلام، يعني الإمام العسكري، الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. فارتحلت خلفه. لماذا ارتحل خلفه؟ لأنه قد خرج من مدينة قم قاصدا الإمام العسكري، يعني أحمد بن إسحاق سعد بن عبد الله الأشعري كان عالما بأن أحمد بن إسحاق قد خرج من قم باتجاه سر من رأى، باتجاه الإمام الحسن العسكري. فارتحلت خلفه لأن هذه مسائل مهمة بالنسبة لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، وقد تحدث عن نفسه بأنه في غاية الاهتمام في تتبع المسائل العلمية وفي المحاججة وفي إثبات حق أهل البيت وفي كشف معايب المخالفين لهم. يقول فارتحلت خلفه وقد كان خرج قاصدا نحو مولانا بسر من رأى، فلحقته في بعض المناهل. المناهل جمع منهل، وهي الأماكن التي ينزل فيها المسافرون وتنزل فيها القوافل، يتوفر فيها الكلأ والماء، توجد فيها غدران. المنهل هو الغدير الساقية عيون الماء، فيقال المناهل الأماكن التي تنزل فيها القوافل للاستراحة، كما يكون في زماننا هذا دور الاستراحة في طرق السفر الخارجي. فلحقته في بعض المناهل، فلما تصافحنا، يعني بعد أن سلمت عليه وصافحته، قال لخير لحاقك بي، إن شاء الله خير أنت لأي أمر لحقتني، لخير لحاقك بي. قلت الشوق، إني مشتاق إليك. ثم العادة في الأسئلة، فهو كان معتادا أن يذهب إليه يجمع الأسئلة بين مدة ومدة فيزوره كي يسائله. قلت الشوق ثم العادة في الأسئلة. قال قد تكافأنا على هذه الخطة الواحدة. تكافأنا يعني أنا وأنت قد تساوينا في هذا الأمر، هذه الخطة يعني هذه الحقيقة، هذه الطريقة، هذا الأمر. قد تكافأنا على هذه الخطة الواحدة، تساوينا أنا وإياك، فأنت مشتاق إلي وعندك أسئلة، وأنا مشتاق للإمام العسكري وعندي أسئلة أيضا. قد تكافأنا على هذه الخطة الواحدة، فقد برح بي القرم إلى لقاء مولانا أبي محمد. القرم أو القرم، فقد برح بي القرم إلى لقاء مولانا. القرم أو القرم هو حينما ينقطع الإنسان عن أكل اللحم لمدة زمنية طويلة، ثم تصيبه حالة من الشهوة الشديدة لأكل اللحم، الرغبة الشديدة، الرغبة الشديدة لأكل اللحم بعد انقطاع عن اللحم لمدة طويلة، في لغة العرب يقال لها القرم أو القرن. فقد طبعا الكلمة لها معان أخرى، ممكن أن تكون يعني من معاني كلمة القرم أيضا يراد منها الفارس الشديد، يراد من القرم أيضا سيد القوم، لا نريد أن ندخل في تفاصيل اللغوية للكلمة، لكن المقصود هنا فقد برح بي القرم أو القرم لأكل اللحم في أصل المعنى. المراد هنا يعني قد بلغ بي الشوق مبلغا شديدا. التعبير هنا تعبير مجازي. قد تكافأنا على هذه الخطة الواحدة. لماذا استعمل هذا التعبير؟ لأن العرب كانت تنقطع عن أكل اللحم لمدة طويلة باعتبار أنهم يعيشون في الصحراء، فلما تأتي مناسبة ويتوفر اللحم فإنهم يقبلون على أكله بشراهة وبشوق وباندفاع، فلذلك استعمل هذا المعنى أنه هو في غاية الشوق، في غاية المحبة للقاء الإمام صلوات الله عليه. قد تكافأنا على هذه الخطة الواحدة، فقد برح بي القرم إلى لقاء مولانا أبي محمد عليه السلام، وأريد أن أسأله عن معاضل في التأويل. معاضل جمع معضلة، عن معاضل في التأويل ومشاكل في التنزيل. عنده أسئلة. فدونكها الصحبة المباركة، أنت الآن لحقتني فهنيئا لك، فصاحبني وهذه صحبة مباركة، نحن باتجاه إمام زماننا باتجاه الإمام الحسن العسكري. فدونكها الصحبة المباركة، يعني لا ترجع، تعال معي صاحبني، فإنها تقف بك على ضفة بحر، إذا وصلت هناك فإنك ستقف على ساحل البحر، فسل ما تريد، فإنها تقف بك على ضفة بحر لا تنقضي عجائبه ولا تفنى غرائبه، وهو إمامنا. فوردنا سر من رأى، فانتهينا منها إلى باب سيدنا. وردنا سر من رأى، وصلنا إلى المدينة فانتهينا منها، يعني غايتنا أين تنتهي؟ تنتهي عند باب الإمام. فانتهينا منها إلى باب سيدنا عليه السلام، فاستأذننا، فخرج إلينا الإذن بالدخول عليه، أعطينا الإذن، وكان على عاتق أحمد. العاتق هو ما بين الرقبة والمنكب، هذا العاتق، المكان الذي يكون اتصال بين المنكب الكتف والرقبة يسمى بالعاتق. وكان على عاتق أحمد ابن إسحاق جراب قد غطاه بكساء طبري. الكساء الطبري يعني المصنوع في طبرستان، لأنه يقال طبري نسبة إلى بحيرة طبرية التي هي في بلاد الشام في فلسطين، ويقال طبري أيضا نسبة إلى طبرستان، وطبرستان هي بلاد تقع في شمال إيران، وإنما سميت بطبرستان نسبة إلى كلمة طبر أو طبر، يقال طبرستان أو طبرستان. طبر، الطبر هو هذه الآلة التي تستعمل بقطع الأشجار، هذه المنطقة كثيرة الغابات كثيرة الأشجار، فسكانها دائما يحملون معهم الطبر لأجل قطع الأشجار، يستفيدون من هذه الأشجار في الوقود، في الطبخ، في التدفئة، وكذلك في بناء البيوت وفي حاجاتهم الأخرى. منطقة أيضا هي كثيرة الأنهار، فيحتاجون هذه الأشجار لنصب القناطر والجسور، فسمي طبرستان يعني بلاد الطبر، بلاد الطبر. فالمراد من الكساء الطبري الكساء المنسوب إلى هذه البلدان. وكان على عاتق أحمد ابن أسحاق جراب قد غطاه. جراب واضح معنى، الجراب هو الخرج، هو الكيس الذي يصنع أو ينسج إما من الصوف أو من الشعر أو من الوبر، تحفظ فيه الأشياء في حال السفر وحتى في حال الحضر، لكن في الغالب يحمله الناس على ظهورهم أو على دوابهم، منه ما هو الكبير ومنه ما هو الصغير يسمى بالجراب. وكان على عاتق أحمد بن إسحاق جراب قد غطاه بكساء طبري. لماذا غطاه بكساء طبري؟ لا يريد أن يلفت أنظار الناس إلى هذا الجراب، لأنه قد وضع فيه أموالا. قد غطاه بكساء طبري، فيه 60 و100 صرة من الدنانير والدراهم، على كل صرة منها ختم صاحبها. يعني كل واحد وضع أمواله في صرة، وقديما كانوا حينما يرسلون الأموال يختمون ختم، وهناك أكثر من طريقة لختم الصرر. الآن لا يوجد المجال للحديث عن هذا الموضوع، ولكن هناك أكثر من طريقة لختم الصرر بحيث لا يستطيع أحد أن يعبث بما فيها. في هذا الجراب على عاتق أحمد بن إسحاق 60 و100 صرة من الدنانير. طبعا الصرة تطلق على الصغير والكبير أيضا، ممكن تكون صرة صغيرة جدا وممكن تكون كبيرة. ما يصر فيها الشيء يعني ما يحفظ فيها الشيء. فيه 60 و100 صرة من الدنانير والدراهم، على كل صرة منها ختم صاحبها. قال سعد: فما شبهت مولانا أبا محمد عليه السلام حين غشينا نور وجهه إلا ببدر قد استوفى من لياليه 14. تلاحظون التعابير الجميلة جدا، وهذا يدل على فصاحة وبلاغة سعد وعلى جمال تعبيره، وإنما يكشف هذا عن علمه. قال سعد: فما شبهت مولانا أبا محمد عليه السلام حين غشينا نور وجهه، يعني غطانا نور وجهه، إلا ببدر قد استوفى من لياليه 14. وعلى فخذه الأيمن، يعني الإمام كان جالس لما دخلوا عليه، وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري. الغلام يطلق طبعا، ممكن إطلاقه حتى على الكبير، وقد يطلق الغلام على العبيد دون الأحرار، ويطلق أيضا على الأطفال من دون سن 10. وعلى فخذه الأيمن غلام، الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحجة، لما استشهد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، كان عمر الإمام الحجة ما يقرب من 5 سنين. يعني على فخذه الأيمن غلام، يعني أقل من 5 سنين، لأن هذه القضية يعني ليست في آخر عمر الإمام الحسن العسكري. يعني هذا الغلام هنا يشير به إلى الإمام الحجة عليه السلام، يعني كان عمره أقل من 5 سنين، ربما 3 سنين مثلا. وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر، باعتبار أبرز الكواكب في السماء، في كواكب المجموعة الشمسية، الزهرة والمشتري. الزهرة في الغالب تشبه بها النساء، والمشتري في الغالب العرب يشبهون به الرجال. يعني المرأة الوضيئة الجميلة يقال كأنها الزهرة، والرجل الوضيء الجميل يقال كأنه المشتري. وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب، يعني يشابه المشتري في الخلقة والمنظر. وعلى رأسه فرق بين وفرتين كأنه ألف بين واوين. الفرق يعني المفرق، هذا الذي الخط الذي يوجد حينما يفرق الشعر إلى جهتين، الخط المستقيم الذي يقسم أعلى الرأس إلى قسمين يقال له الفرق أو يقال له المفرق. فيقول: هناك فرق بين وفرتين. وفرتين، الوفرة يعني كمية كثيرة من الشعر، يعني كأن هذا الغلام كان شعره وفيرا، لذلك يقال لهذا الشعر الكثيف حول رأس الأسد ماذا يقال له؟ يقال له وفرة الأسد. هذا الشعر الكثيف يقال له في لغة العرب بوفرة الأسد، الوفرة الشعر الكثير. فكان هذا الغلام هناك فرق، قال كألف بين واوين. ألف يعني الفرق كان مستقيم، والواو باعتبار أنها كأنها منجمعة، يعني على الجانب الأيمن كان هناك يعني شعر وفير، وعلى الجانب الأيسر أيضا. وعلى رأسه فرق بين أفرتين كأنه ألف بين واوين، يعني ما كان الشعر قصير، كان شعره كثيفا كثيرا وفيرا. وبين يدي مولانا رمانة ذهبية، رمانة يعني بشكل الرمانة شيء كروي، ذهبية يعني لونها ذهبي، وإلا يعني من المستبعد أن المراد منها ذهبية يعني أنها مصنوعة من الذهب، فهذا لا يتناسب مع حال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كانت هي هذه هدية. وبين يدي مولانا رمانة ذهبية تلمع بدائع نقوشها، يعني حلية فنية، تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص المركبة عليها، قد كان أهداها إليه إلى الإمام بعض رؤساء أهل البصرة. يبدو أن هناك مجموعة من أهل البصرة جاءوا لزيارة الإمام أيضا، وفيهم من شخصيات أهل البصرة من شيعته، فقدم هذه التحفة هدية للإمام الحسن العسكري. وبين يدي مولانا رمانة ذهبية تلمع، ليس مشترط حينما يقول رمانة ذهبية أن يكون شكلها شكل الرمانة، قد يكون شكلها شكل الرمانة وقد تكون مجرد أنها كروية كأنها رمانة. وبين يدي مولانا رمانة ذهبية تلمع بدائع نقوشها وسط غرائب الفصوص المركبة عليها، قد كان أهداها إليه بعض رؤساء أهل البصرة، وبيده قلم، بيد الإمام الحسن العسكري، إذا أراد أن يسطر به على البياض، يعني كأن الإمام يكتب شيئا، وبيده قلم إذا أراد أن يسطر به على البياض قبض الغلام على أصابعه، يعني الغلام كان يداعب أصابع أبيه، فكان مولانا عليه السلام يدحرج الرمان بين يديه، بين يدي الغلام، ويشغله بردها لئلا يصده عن كتبة ما أراد. الإمام كان يكتب، عنده ورقة وعنده قلم، وكان الغلام على فخذه الأيمن طفل صغير، وكانت بقربه رمانة، فكان يدحرج الرمانة ويحرك الغلام كي يأتي بالرمانة حتى الإمام ينشغل بالكتابة. وبيده قلم إذا أراد أن يسطر به على البياض، يعني الإمام قبض الغلام على أصابعه، يعني الغلام كان يداعب أباه، يداعب أصابع أبيه، فكان مولانا عليه السلام يدحرج الرمانة بين يديه ويشغله بردها لئلا يصده عن كتبة ما أراد. فسلمنا عليه، يعني أحمد بن إسحاق وسعد بن عبد الله، فسلمنا عليه، وربما أيضا كان معهم آخرون، فسلمنا عليه فألطف في الجواب، كان جواب الإمام لطيفا جدا معنا، فألطف في الجواب وأومأ إلينا بالجلوس. فلما فرغ من كتبة البياض الذي كان بيده، يعني كتب ما يريد، أخرج أحمد بن إسحاق جرابه من طي كسائه، لأنه قد وضع الجراب في هذا الكساء الطبري لفه به، أخرج أحمد بن إسحاق جرابه من طي كسائه فوضعه بين يديه. المكتوب هنا فنظر الهادي عليه السلام، والصحيح هو فنظر ابن الهادي، لأن الناس كانوا يسمون الإمام الحسن العسكري، كانوا يسمونه بابن الرضا وبابن الهادي، كانوا يسمون الإمام الجواد بابن الرضا، ويسمون الإمام الهادي بابن الرضا أيضا، ويسمون الإمام العسكري في بعض الأحيان يسمونه بابن الرضا، وفي بعض الأحيان يسمونه بابن الهادي. فنظر ابن الهادي عليه السلام إلى الغلام وقال له: يا بني فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك، باعتبار هذه صرر فيها أموال مختومة. الإمام قال لهذا الغلام لولده، قال له: يا بني فض الخاتم، افتح هذه الخواتيم عن هدايا شيعتك ومواليك. وهذا يدل على أن المخاطب هو الإمام، يعني الإمام يخاطبه: هذه هدايا شيعتك ومواليك. وقال له: يا بني فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك. فقال الغلام، يقول الإمام الحجة عليه السلام يقول لأبيه، فقال: يا مولاي، أيجوز أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة وأموال رجسة قد شيب، يعني خلطة، قد شيب أحلها بأحرمها؟ يعني هناك ما هو فيها الحلال وفيها ما هو الحرام، قد شيب أحلها بأحرمها. فقال مولاي عليه السلام، يعني الإمام العسكري صلوات الله عليه: يا ابن إسحاق، استخرج ما في الجراب، استخرج له ما في الجراب ليميز ما بين الأحل والأحرم منها. فأول صرة بدأ أحمد بإخراجها، يعني أحمد بن إسحاق، فقال الغلام: هذه لفلان ابن فلان. هذا إنباء غيبي، يعني لم يكن مكتوب على هذه الصرة أي شيء. أحمد بن إسحاق يعرف من خلال العلامات والأختام، مجرد أن أخرج الصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال: فأول صرة بدأ أحمد بإخراجها، فقال الغلام: هذه لفلان ابن فلان من محلة كذا بقم، تشتمل على 62 دينارا، فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبها، وكانت إرثا له من أخيه، 45 دينارا، ومن أثمان 9 أثواب 14 دينارا، وفيها من أجرة حوانيت 3 دينار. هذا تفصيل كامل عن هذه الصرة. الإمام يخبر أحمد بن إسحاق: هذه لفلان ابن فلان من محلة كذا بقم، تشتمل على 62 دينارا، فيها من ثمن حجيرة باعها صاحبها. باع حجيرة، حجيرة مصغر حجرة، يعني بيتا صغيرا، وكانت إرثا له من أخيه، 45 دينارا، ومن أثمان 9 أثواب، وباع 9 أثواب وأرسل منها 14 دينارا، وفيها من أجرة حوانيت 3 دنانير. هذا تفصيل الصرة الأولى. فقال مولانا عليه السلام: صدقت يا بني، دل الرجل على الحرام منها، يعني دل أحمد بن إسحاق. فقال عليه السلام: فتش عن دينار رازي السكة. رازي نسبة إلى الري، من ينتسب إلى مدينة الري يقال له الرازي. فتش عن دينار رازي السكة، يعني دينار ذهب مسكوك في مدينة الري، تاريخه سنة كذا، يعني تاريخ السك مكتوب عليه، قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه. يعني هذا الدينار صفحة من صفحتيه انطمس النقش، باعتبار الدينار ينقش على صفحتيه، قد انطمس من نصف إحدى صفحتيه نقشه، وقراضة آمولية وزنها ربع دينار. القراضة الآمولية مقصود، يعني القراضة هي عملة، القراضة الآمولية وزنها ربع دينار، هذا ربع الدينار يسمى بالقراضة، وقراضة آمولية وزنها ربع دينار، يعني الدينار كما أنه يساوي 10 دراهم فضية، فيساوي بحسب هذا الوزن يساوي 4 قراضات آمولية. آمولية يعني من مدينة آمل، من بلاد آمل، وهي تقع في شمال إيران، شمال مدينة طهران، شمال الري. فهناك دينار رازي، يعني في مدينة الري، وقرابة آمولية يعني من مدينة آمل، وقرابة آمولية وزنها ربع دينار. والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الجملة، يعني صاحب هذه الجملة، صاحب هذا المجموع من المال الموضوع في هذه الصرة، جملة المال، أن صاحب هذه الجملة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل منا وربع، يعني صوف مغزول منا وربع. والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الجملة وزن في شهر كذا من سنة كذا على حائك من جيرانه من الغزل منا وربع من، فأتت على ذلك مدة قيض في انتهائها لذلك الغزل سارقا، يعني جاء سارق فسرقه، فأخبر به الحائك صاحبه، الحائك أخبر صاحب الغزل وهو من جيرانه، قال بأن سارقا سرق الغزل فكذبه، قال لم يسرقه أحد أنت تكذب، واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق، طبعا الغزل كلما يكون دق كلما يكون أجود وأغلى، فاسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما كان دفعه إليه، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا الدينار مع القراضة ثمنه. تفصيل دقيق لكل ما في هذه الصرة، وتفصيل دقيق للجهة التي لحقت الحرمة بهذه الأموال. فلما فتح رأس الصرة صادف رقعة في وسط الدنانير باسم من أخبر عن وبمقدارها على حسب ما قال، يعني صاحب هذه الصرة وضع ورقة داخل الصرة كتب فيها اسمه وكتب تفاصيل الأموال التي أشار إليها الإمام بأنه 45 من كذا و14 من كذا و3 دنانير من كذا. فلما فتح رأس الصرة صادف رقعة في وسط الدنانير باسم من أخبر عن وبمقدارها على حسب ما قال، واستخرج الدينار والقراضة بتلك العلامة. أيضا وجد في هذه الدنانير هذا الدينار الرازي كما وصفه الإمام الحجة عليه السلام بأن أحد صفحتيه ممسوحة، مسحت النقش فيها، والقراضة التي هي بوزن ربع دينار. الدينار الشرعي أو الدينار اللي كان معروف في ذلك الوقت، لما نقول دينار ذهب يعني ما يعادل المثقال الصيرفي من 18 حبة، من 18 قيراط، وهذا الذي يقال له الدينار. كانت الدنانير تسك بهذا الوزن، ما يسمى بالمثقال الصيرفي، بالدينار الصيرفي. ثم أخرج صرة أخرى فقال الغلام عليه السلام هذه لفلان ابن فلان من محلة كذا بقم تشتمل على 50 دينارا لا يحل لنا مسها. قال وكيف ذاك؟ أحمد بن إسحاق يسأل، قال وكيف ذاك؟ قال لأنها من ثمن حنطة حاف صاحبها، حاف يعني ظلم من الحيف، حاف صاحبها على أكاره في المقاسمة، الأكار الذي يحرث الأرض، صاحب الأرض الذي يزرع الأرض يتفق مع شخص يحرث الأرض يقال له أكار، لأنها من ثمن حنطة حاف صاحبها على أكاره في المقاسمة، وذلك أنه قبض حصته منها بكيل وافٍ وكال ما خص الأكار بكيل بخس، يعني هو لما كان متفقا مع هذا الأكار له كذا من الحاصل، فلما جاء يكيل كال لنفسه كيلا وافيا، يعني حينما يكيل يأتي بالمكيال يملأ المكيال تماما، لكن لما يكيل للأكار ينقص شيئا من المكيال. لأنها من ثمن حنطة حاف صاحبها على أكاره في المقاسمة، وذلك أنه قبض حصته منها بكيل واف، وكال ما خص الأكار بكيل بخس. فقال مولانا عليه السلام: صدقت يا بني. ثم قال: يا ابن إسحاق، احملها بأجمعها لتردها أو توصي بردها على أربابها، فلا حاجة لنا في شيء منها. يا ابن إسحاق، احملها بأجمعها لتردها أو توصي بردها على أربابها، فلا حاجة لنا في شيء منها، وائتنا بثوب العجوز. يعني هذه الأموال الإمام ردها، لماذا؟ لأنها قد خالط فيها الحلال والحرام. والإمام الحجة عليه السلام بين أين المواطن ومن أين جاءت الحرمة، والذي يبدو أن هناك تفاصيل أخرى لم يشر إليها سعد بن عبد الله الأشعر القمي، وإنما جاء بأمثلة من هذه الصرر، وإلا صرر كانت كثيرة جدا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قطعا الأموال المحللة يأخذها، ولذلك هنا الإمام يطلب من أحمد بن إسحاق أن يأتيه بثوب العجوز، ثم قال: يا ابن إسحاق، احملها بأجمعها لتردها أو توصي بردها. لماذا قال توصي بردها؟ لأن الإمام سيخبر أحمد بن إسحاق بعد ذلك بأنه سيتوفى في سفره هذا. ثم قال: يا ابن إسحاق، احملها بأجمعها لتردها أو توصي بردها على أربابها، فلا حاجة لنا في شيء منها، وائتنا بثوب العجوز. ثوب مقصود قماش، قطعة من قماش. الثوب يطلق على القماش ويطلق كذلك على الثوب المخيط الذي يلبس. وائتنا بثوب العجوز، يقصد قطعة من قماش. قال أحمد: وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته. يعني كان في حقيبة، في مثلا جراب آخر، في صندوق آخر، لم يجلبه معه. وكان ذلك الثوب في حقيبة لي فنسيته. فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب، لما ذهب رجع إلى المكان الذي وضع فيه ثيابه وملابسه، نظر إلي مولانا أبو محمد عليه السلام، نظر إلى سعد فقال: ما جاء بك يا سعد؟ فقلت: شوقني أحمد بن إسحاق إلى لقاء مولانا. قال: فالمسائل التي أردت أن تسأل عنها. الإمام ابتدأه، قال: فالمسائل التي أردت أن تسأل عنها. قلت: على حالها يا مولاي، المسائل موجودة ولم أصل إلى جواب فيها. قال: فسل قرة عيني. وأومأ إلى الغلام، قال: فسل قرة عيني عما بدا لك منها. فقلت له: مولانا وابن مولانا، إنا روينا عنكم. بدأ سعد يسأل الإمام الحجة، يسأل هذا الطفل الصغير. فقلت له: مولانا وابن مولانا، إنا روينا عنكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين، يعني بعد شهادة رسول الله. إنا روينا عنكم، وهذا موجود في رواياتنا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين عليه السلام، حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة: أنك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك، وأوردت بنيك، باعتبار أنها أم المؤمنين، لأن نساء النبي أمهات المؤمنين، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عني غربك وإلا طلقتك. ونساء رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان طلقهن وفاته، يعني أن وفاة النبي هي تطلق نساء النبي. السؤال واضح، الروايات الواردة عن الأئمة أن النبي أوكل إلى علي صلوات الله عليه تطليق نسائه من بعده. الطلاق عادة يكون للمرأة إذا كان زوجها حيا، فما معنى الطلاق هنا؟ لذلك سعد بن عبد الله يسأل هذا السؤال، يقول الطلاق لابد أن يكون الزوج حيا حتى يطلق زوجته، فما معنى هذه الروايات التي وردت عنكم عن الأئمة المعصومين أن النبي أوكل إلى علي طلاق نسائه من بعده؟ مولانا وابن مولانا، إنا روينا عنكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين عليه السلام، حتى أرسل يوم الجمل إلى عائشة أنك قد أرهجت على الإسلام وأهله بفتنتك، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فإن كففت عني غربك وإلا طلقتك. ويكمل سعد يقول ونساء رسول الله قد كان طلقهن وفاته، الوفاة هي التي تطلقهن باعتبار إذا توفي انتهى موضوع الطلاق. قال ما الطلاق؟ قلت، هنا الإمام الحجة عليه السلام يسأل، قال ما الطلاق؟ قلت تخلية السبيل. تخلية السبيل يعني تنقطع العلاقة بين الزوج والزوجة فتذهب في سبيلها. قال ما الطلاق؟ قلت تخلية السبيل. قال وإذا كان وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلى لهن السبيل فلما لا يحل لهن الأزواج؟ الإمام يسأل سعد يقول ما الطلاق؟ قال تخلية السبيل. قال إذا كان الوفاء هي تكون تخلية للسبيل، فلماذا حينما توفي رسول الله بقي هذا الحكم، حكم حرمة التزوج على نساء النبي؟ قال ما الطلاق؟ قلت تخلية السبيل. قال وإذا كان وفاة رسول الله قد خلى لهن السبيل كما تقول أنت يا سعد فلما لا يحل لهن الأزواج؟ قلت لأن الله تبارك وتعالى حرم الأزواج عليهن. قال وكيف وقد خلى الموت سبيلهن؟ قلت فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه إلى أمير المؤمنين. قال إن الله تبارك وتعالى عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الأمهات، أمومة المؤمنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين. الكلام هنا المراد من تطليق سيد الأوصياء إخراج هذه المرأة، إخراج هذه الزوجة من زوجات النبي، من أي معنى؟ من معنى أمومة المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا الحسن إن هذا الشرف، شرف أمومة المؤمنين، باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج، دعها تتزوج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين. قلت فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته. السؤال هنا عن عدة المرأة، عدة المرأة في الطلاق الرجعي، لو طلقها مثلا الطلقة الأولى طلاقا رجعيا، ففي هذه الفترة في عدتها في العدة الرجعية المرأة أين تبقى؟ تستطيع المرأة أن تبقى في بيت زوجها في العدة الرجعية في عدة الطلاق الرجعي. قلت فأخبرني عن الفاحشة المبينة، بل هناك من الفقهاء من يقول بأنه لا يجوز للرجل أن يخرج المرأة إذا طلقها من بيته في حال العدة الرجعية. مسألة فيها تفصيل فقهي وأنا لا أريد الدخول في هذه التفصيلات، لكن نحن والرواية التي رواها سعد بن عبد الله الأشعري القمي. قلت فأخبرني عن الفاحشة المبينة. الفاحشة هي المفسدة، الفاحشة هي الزنا وما كان في درجة الزنا. قلت فأخبرني عن الفاحشة المبينة، يعني دلت عليها الدلائل، شهد عليها الشهود. فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته. قال الفاحشة المبينة هي السحق، السحاق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد، قطعا هنا المراد من الحد الحد الذي هو الجلد، وإلا الحد الذي هو الرجم فإنه يؤدي إلى هلاكها، إلا إذا كانت أقرت على نفسها فأقيم عليها حد الرجم وتمكنت من الفرار من حفرة الرجم في أحكام شرعية مبينة، فحينئذ يرفع عنها الحد إذا كانت هي أقرت بنفسها دون الشهود. وتفاصيل موجودة هذه في الأحكام الشرعية، لا مجال للدخول في كل هذه الجزئيات. قال الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد، مراد هنا حد الجلد، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد، باعتبار أنها حدت وهي بقيت حية بعد حد الجلد وأقيم عليها الحد. فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها، أراد أن يتزوج بها، أن يمتنع بعد ذلك، يعني أن يمنع من التزويج بها لأجل الحد. وإذا سحقت، إذا المرأة ساحقت، وجب عليها الرجم، والرجم خزي، ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه، فإذا فليس لأحد أن يتزوج منها. طبعا المسألة بحاجة إلى شرح وتفصيل، وإنما أكتفي بالبيانات المختصرة. قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميت. طبعا فإن فقهاء الفريقين لا يعني هنا فريق الشيعة والسنة، وإنما يقصد الفرق المختلفة. فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميت، إهاب يعني جلد. فقال عليه السلام من قال ذلك فقد افترى على موسى. فإن فقهاء الفريقين إما مراد يعني فقهاء السنة وبعض فقهاء الشيعة، وإما مراد فقهاء الفريقين يشير إلى فريقين بعينهما في ذلك الزمان. فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة، من جلد الميتة. فقال عليه السلام من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته، لأنه ما خلى الأمر فيه، لأنه ما خلى الأمر فيها، يعني في هذه القضية، من خطبين، يعني من حالتين، إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة إذا كان من إهاب ميتة. فإن كانت صلاته جائزة في إهاب الميتة جاز له لبسهما في تلك البقعة إذ لم تكن مقدسة، وإن كانت مقدسة مطهرة فليس بأقدس وأطهر من الصلاة. وإن كانت صلاته، طبعا هذا كله احتمالات الإمام يوردها، في تلك البقعة إذ لم تكن مقدسة، وإن كانت مقدسة، هذا كله لأجل الجدل، وإن كانت مقدسة مطهرة فليس بأقدس وأطهر من الصلاة، وإن كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى عليه السلام أنه لم يعرف الحلال من الحرام، وعلم ما جاز فيه الصلاة وما لم تجز، وهذا كفر. فقد أوجب على موسى عليه السلام أنه لم يعرف الحلال من الحرام، وعلم ما جاز فيه الصلاة ولم، وما لم تجز وهذا كفر. قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان موسى شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة، انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك أيضا خالصا من الميل إلى من سواي مغسولا. أعيد ما جاء في كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. السؤال من سعد بن عبد الله: ما المراد في قول الآية فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ وهو يقول للإمام إن المخالفين يقولون كان نعل موسى، نعلا موسى، من إهاب ميتة، من جلد ميتة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: هل كانت صلاة موسى جائزة أو غير جائزة في جلد الميتة، هذا في هذا الجلد النجس؟ إذا كانت صلاته جائزة فإذا يجوز له أن يكون في هذه البقعة، لأن الصلاة مقدسة وهذا المكان إذا كان مقدس فقدسيته كقدسية الصلاة، وإذا لم يكن المكان مقدسا فالصلاة مقدسة، فكيف جازت الصلاة بالنعلين من جلد الميتة؟ وإذا كانت الصلاة غير جائزة وموسى يلبس ذلك فهذه نسبة جهل إلى موسى، ونسبة الجهل إلى موسى في أحكام الشريعة والدين كفر. وإن كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى عليه السلام أنه لم يعرف الحلال من الحرام، وعلم ما جاز فيه الصلاة وما لم تجز وهذا كفر. قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. هذا كلام موسى. الإمام يقول: وكان شديد الحب لأهله موسى، فقال الله تبارك وتعالى اخلع عليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. وهذا المعنى تحدثت عنه فيما مر من كلام للفارق بين المقام الأحمدي والمقام الموسوي. موسى أمر بأن ينزع حب أهله، حب عترته من قلبه، والنبي صلى الله عليه وآله في معراجه في ميقاته الأحمدي أمر بحب علي صلوات الله وسلامه عليه، بحب عترته. هذا هو الفارق الكبير بين الميقات الأحمدي وبين ميقات غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف هاء ياء عين صاد. قال: هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا عليه السلام ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله، وذلك أن زكريا عليه السلام سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل عليه السلام. طبعا حينما يرد في مثل هذه الروايات أنه سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة، ليس المراد هنا الأسماء بما هي أسماء بما هي ألفاظ، وإنما المراد أنه أن يتعمق أكثر في المعرفة، أن يصل إلى الحقائق. نبي، زكريا نبي من الأنبياء، الكلام ليس عن معرفة أسماء وألفاظ، أن زكريا عليه السلام سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة، فأهبط عليه جبرائيل عليه السلام فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر اسم الحسين خنقته العبرة ووقعت عليه البهرة، وقعت عليه البهرة أو البهرة، يعني أخذه الاختناق اختنق، ووقعت عليه البهرة، فقال ذات يوم: إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعا منهم تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته وقال: كاف ها يا عين صاد، فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، والصاد صبره. فلما سمع ذلك زكريا عليه السلام لم يفارق مسجده 3 أيام، ومنع فيها الناس من الدخول عليه، وأقبل على البكاء والنحيب، وكانت ندبته: إلهي أتفجع خير خلقك بولده؟ أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه؟ إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة؟ إلهي أتحل كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ ثم كان يقول: إلهي ارزقني ولدا تقر به عيني على الكبر، واجعله وارثا وصيا. وراثة النبوة هذه، وليس وراثة القربة والرحم. واجعله وارثا وصيا، واجعل محله مني محل الحسين، فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. طبعا يحيى قتل بعد مقتل زكريا، فهو يريد أن يفجع به. الأنبياء حياتهم وموتهم واحد، فما يجري في الدنيا الأنبياء حاضرون مطلعون. ثم افجعني به كما فجع محمد بالحسين من بعده، فإذا رزقتني فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى عليه السلام وفجعه به، وكان حمل يحيى 6 أشهر، وحمل الحسين عليه السلام كذلك، وله قصة طويلة. قلت: فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم، باعتبار نحن نقول أن الإمام إنما ينصب بالنص بالتعيين من الله ومن رسول الله. قلت: فأخبرني يا مولاي عن العلة التي تمنع القوم من اختيار إمام لأنفسهم. قال: مصلح أو مفسد. هذا الإمام الذين هؤلاء يريدون أن يختاروه مصلح أو مفسد؟ قلت: مصلح. قال: فهل يجوز أن تقع خيارتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد بما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: بلى. قال: فهي العلة أوردها لك ببرهان يثق به عقلك. السؤال هكذا: أن سعد يسأل الإمام الحجة عليه السلام، يقول له: ما هي العلة أو ما هو السبب الذي نحن نقول بأن الإمام لابد أن يكون منصوبا من قبل الله لا باختيار الأمة، ما هو السبب؟ الإمام يقول له: أنت ماذا تقصد؟ تقصد إماما مصلحا أو مفسدا؟ قال: لا، أقصد الإمام المصلح. قال: الإمام المصلح كيف تختاره الأمة؟ ويحتمل أن تختار المفسد أيضا، لأن الأمة لا تعلم ما يجول في ذهن الآخرين. يعني أنا لا أعلم ما يجول في ذهنك، أنا من عامة الأمة وأنت من عامة الأمة، أنت لا تعلم ما يجول في ذهني. هذا كلام أنا أقوله، ليس موجودا هنا، وإنما أشرح الكلام. أنا من عامة الأمة وأنت من عامة الأمة، فما يدريني ماذا يدور في ذهنك، هل من صلاح أو من فساد؟ فقد أختارك إماما وأنت نيتك منطوية على الفساد. قال: فهل يجوز أن تقع خيارتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد بما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت بلى. فإذا كان إمكانية انتخاب المفسد لهذا الأمر قلنا بأن الإمامة لا بد من التعيين والنصب. قال: فهي العلة أوردها لك ببرهان يثق به عقلك. الإمام يستمر في بيان هذه الأدلة: أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله وأنزل الكتب عليهم وأيدهم بالوحي والعصمة، إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم مثل موسى وعيسى، هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا هما بالاختيار أن تقع خيارتهما على المنافق وهما يظنان أنه مؤمن؟ قلت لا. فقال: هذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربه 70 رجلا ممن لا يشك في إيمانهم وإخلاصهم، فوقعت خيارته على المنافقين. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، إلى قوله: لن نؤمن لك. هكذا قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله للنبوة واقعا على الأفسد دون الأصلح، وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد، علمنا أن لا اختيار إلا لمن يعلم ما تخفي الصدور وتكن الضمائر ويتصرف عليه السرائر، وأن لا خطر يعني لا قيمة لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيارة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح. برهان قوي جدا. موسى من أولي العزم واختار من قومه 70 رجلا، لما ذهبوا إلى الميقات قالوا: أرنا الله جهرة، رفضوا ما جاءوا لأجله ورفضوا الميثاق ورفضوا العهد الذي أخذه موسى عليهم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الإمام يقول: فإذا كان ما اختاره موسى لا قيمة له فقد اختار أهل الفساد، فما قيمة اختيار الأنصار والمهاجرين؟ وأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح. ثم قال مولانا عليه السلام: يا سعد. الآن الإمام هو يجيبه عن هذا السؤال قبل أن يسأل سعد. ثم قال مولانا عليه السلام: يا سعد، وحين ادعى خصمك أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أخرج مع نفسه مختار هذه الأمة إلى الغار، مختار الأمة اختارته، الأمة الضالة اختارته ليس الذي اختاره الله. والعبارة دقيقة جدا، لأن قبل قليل ما اختاره الأنبياء خرجوا من الفاسدين، ما اختارهم موسى، وقال بأن لا خطر لاختيار المهاجرين والأنصار، لذلك استعمل هذه العبارة: مختار هذه الأمة، الأمة التي انحرفت عن رسول الله، التي تركت ما اختاره الله وذهبت إلى ما اختارته بنفسها. ثم قال مولانا عليه السلام: يا سعد، وحين ادعى خصمك أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما أخرج مع نفسه مختار هذه الأمة يعني أبا بكر إلى الغار إلا علما منه أن الخلافة له من بعده وأنه هو المقلد أمور التأويل والملقى إليه أزمة الأمة المعول عليه في لم الشعث وسد الخلل وإقامة الحدود وتسريب الجيوش لفتح بلاد الكفر، أعاد نفس الكلام الذي قاله ذلك المخالف. الإمام أعاد بنفس العبارات: فكما أشفق على نبوته أشفق على خلافته، إذ لم يكن من حكم الاستتار والتواري أن يروم الهارب من البشر مساعدة من غيره إلى مكان يستخفي فيه، وإنما أبات عليا على فراشه لما لم يكن يكترث له ولا يحفل به ولاستثقاله إياه وعلمه بأنه إن قتل لم يتعذر عليه نصب غيره مكانه للخطوب التي كان يصلح لها. الإمام أعاد نفس الكلام بنفس النص الذي ذكره قبل قليل سعد بن عبد الله الأشعري. الإمام يقول له: ألم يكن قد قال لك هذا؟ فهل لا نقضت عليه دعواه بقولك؟ لماذا لم تقل له ما هو النقض؟ فهل لا نقضت عليه دعواه بقولك؟ أليس قال رسول الله؟ هم يقولون المخالفون، هذا الحديث موجود عند المخالفين لا عندنا. أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلافة بعدي 30 سنة؟ هذا الحديث موجود عندهم، وبعد الخلافة يكون ملك عضوض. الخلافة بعدي 30 سنة، فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة، يعني أبا بكر عمر عثمان علي، الذين هم الخلفاء الراشدون في مذهبكم. وكان لا يجد بدا من قوله لك بلى، فكنت تقول له حينئذ: أليس كما علم رسول الله صلى الله عليه وآله أن الخلافة بعده لأبي بكر، علم أنها من بعد أبي بكر لعمر، ومن بعد عمر لعثمان، ومن بعد عثمان لعلي، فكان أيضا لا يجد بدا من قوله لك نعم، ثم كنت تقول له: فكان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخرجهم جميعا على الترتيب إلى الغار، ويشفق عليهم كما أشفق على أبي بكر، ولا يستخف بقدر هؤلاء الثلاثة بتركه إياهم وتخصيصه أبا بكر بإخراجه مع نفسه دونهم. إذا كان القضية أخرجه خوفا على خلافته في هذه الأمة، فإنكم تقولون إن النبي قال بأن الخلافة 30 سنة من بعده، وهي خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، فلنفس العلة التي أخرج أبا بكر كان المفروض أن يخرج البقية معه أيضا. ولما قال، لا زال الإمام يكمل، ولما قال: أخبرني عن الصديق والفاروق، أسلما طوعا أو كرها؟ لما لم تقل له: بل أسلما طمعا؟ لأنهما كانا يجالسان اليهود ويستخبرانهم عما كانوا يجدون في التوراة وسائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من حال إلى حال من قصة محمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره، فكانت اليهود تذكر أن محمدا صلى الله عليه وآله يسلط على العرب كما كان بخت نصر سلط على بني إسرائيل، ولا بد له من الظفر بالعرب كما ظفر بخت نصر ببني إسرائيل، غير أنه كاذب في دعواه. اليهود هكذا يقولون. فأتيا، يعني أبا بكر وعمر، فأتيا محمدا فساعداه على قول شهادة أن لا إله إلا الله، وبايعاه طمعا في أن ينال كل منهما من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله. فلما أيسا من ذلك تلثما وصعدا العقبة مع أمثالهما من المنافقين على أن يقتلوه، فدفع الله كيدهم وردهم بغيظهم، لم ينالوا خيرا. كما أتى طلحة والزبير عليا عليه السلام فبايعاه، وطمع كل واحد منهما أن ينال من جهته ولاية بلد، فلما أيسى نكث بيعته وخرج عليه، فصرع الله كل واحد منهما مصرع أشباههما من الناكثين. قال سعد: ثم قام مولانا الحسن ابن علي الهادي عليه السلام إلى الصلاة مع الغلام، فانصرفت عنهما وطلبت أثر أحمد بن إسحاق، فاستقبلني باكيا، فقلت: ما أبطأك؟ ما أبكاك؟ قال: قد فقدت الثوب الذي سألني مولاي إحضاره. فقلت: لا عليك، فأخبره. فدخل عليه وانصرف من عنده مبتسما وهو يصلي على محمد وآل محمد. فقلت: ما الخبر؟ قال: وجدت الثوب مبسوطا تحت قدمي مولانا عليه السلام يصلي عليه. قال سعد: فحمدنا الله جل ذكره على ذلك، وجعلنا نختلف بعد ذلك إلى منزل مولانا عليه السلام أياما، يعني عدة أيام يتكررون، وجعلنا نختلف بعد ذلك إلى منزل مولانا عليه السلام أياما، فلا نرى الغلام بين يدي. فلما كان يوم الوداع دخلت أنا وأحمد بن إسحاق وكهلان من أرضنا، ذلك أنا قلت كان معهم جماعة، كهلان من أرضنا، كهلان يعني مثنى كهل. وانتصب أحمد بن إسحاق بين يديه قائما وقال: يا ابن رسول الله، قد دنت الرحلة واشتدت المحنة، اشتداد المحنة يعني بفراقك، واشتدت المحنة، ونحن نسأل الله أن يصلي على المصطفى جدك، وعلى المرتضى أبيك، وعلى سيدة النساء أمك، وعلى سيد شباب أهل الجنة عمك وأبيك، وعلى الأئمة الطاهرين من بعدهما آبائك، ويصلي عليك وعلى ولدك، ونرغب إلى الله أن يعلي كعبك ويكبت عدوك. يعلي كعبك أن ينصرك، أن يرفع شأنك، ويكبت عدوك أن يهلك عدوك. ولا جعل الله هذا آخر عهدنا من لقائك. قال: فلما قال هذه الكلمة استعبر مولانا الإمام عليه السلام حتى استهلت دموعه وتقاطرت عبراته، ثم قال: يا ابن إسحاق، لا تكلف في دعائك شططا، يعني لا تتعب نفسك في الدعاء، لا تكلف في دعائك شططا، فإنك ملاقي الله في صدرك، يعني في هذا السفر، فإنك ملاقي الله في صدرك هذا. فخر أحمد مغشيا عليه، فلما أفاق قال: سألتك بالله وبحرمة جدك إلا شرفتني بخرقة أجعلها كفنا. فأدخل مولانا عليه السلام يده تحت البساط فأخرج 13 درهما فقال: خذها ولا تنفق على نفسك غيرها، فإنك لن تعدم ما سألت، وإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. الإمام أعطاه هذا المقدار من المال كي يكون جميع ما يدخل إلى بدنه طاهرا مطهرا حلالا طيبا من مال الإمام الحسن العسكري. قال سعد: فلما صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا عليه السلام من حلوان، حلوان مدينة قديمة كانت في العراق، وليس مدينة حلوان الموجودة في مصر، الحديث عن حلوان العراقية. قال سعد: فلما صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا عليه السلام من حلوان على 3 فراسخ حمى أحمد بن إسحاق. الفرسخ في زماننا هذا ما يعادل 5 كيلومترات تقريبا. فلما صرنا بعد منصرفنا من حضرة مولانا عليه السلام من حلوان على 3 فراسخ حمى أحمد بن إسحاق، أصابته الحمى وصارت عليه علة صعبة أيس من حياته فيها. فلما وردنا حلوان ونزلنا في بعض الخانات مثل الفنادق في زماننا هذا، دعا أحمد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان قاطنا بها، ثم قال: تفرقوا عني هذه الليلة. وكان في قم، لكن مقصود كان قاطنا في بلده لأنه كان يقطن في قرى مجاورة لمدينة قم، وإلا هو من أهل قم. دعا أحمد بن إسحاق برجل من أهل بلده كان قاطنا بها، ثم قال: تفرقوا عني هذه الليلة واتركوني وحدي. فانصرفنا عنه ورجع كل واحد منا إلى مرقده. قال سعد: فلما حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فترة، يعني أصابني النعاس، أصابتني فترة، فلما حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فترة، وفي نسخة أصابتني فكرة، أصابتني فكرة يعني لم أنم، انتبهت وهو الأصح، أصابتني فكرة، ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادم، خادم مولانا أبي محمد عليه السلام، وهو يقول: أحسن الله بالخير عزاكم، وجبر بالمحبوب رزيتكم، قد فرغنا من غسل صاحبكم وتكفين، فقوموا لدفنه فإنه من أكرمكم محلا عند سيدكم. ثم غاب عن أعيننا، فاجتمعنا على رأسه، على رأس أحمد بن إسحاق، بالبكاء والعويل حتى قضينا حقه وفرغنا من أمره رحمه الله. هذا الكلام كلام كافور الخادم فإنه جاء مع الإمام بالمعجزة. الذي يبدو هكذا لأنه كافور الخادم هو في سامراء، وحلوان بعيدة عن سامراء، مسافة بعيدة جدا. قال سعد: فلما حان أن ينكشف الليل عن الصبح أصابتني فكرة، ففتحت عيني فإذا أنا بكافور الخادم خادم مولانا أبي محمد، وهو يقول: أحسن الله بالخير عزاكم وجبر بالمحبوب رزيتكم، قد فرغنا من غسل صاحبكم وتكفينه، فرغنا إما هو والإمام وإما هو وبعض من أصحاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فقوموا لدفنه فإنه من أكرمكم محلا عند سيدكم. ثم غاب عن أعيننا لأنه جاء بالإعجاز وذهب أيضا بالإعجاز، فاجتمعنا على رأسه، على رأس أحمد بن إسحاق، بالبكاء والعويل حتى قضينا حقه وفرغنا من أمره رحمه الله. هذا هو تمام حديث سعد بن عبد الله الأشعري القمي مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أوردته للجملة الكثيرة من الفوائد والمعلومات والمنافع التي وردت في هذا الحديث الشريف. أكتفي بهذا القدر وأقول: أسعد الله أوقاتكم في هذه الأيام الشريفة، وأختم حديثي بالبيتين اللذين أرددهما دائما في نهاية هذا البرنامج، مخاطبا إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه. أقول: سيدي يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أسألكم الدعاء وألقاكم على مودة إمام زماننا صلوات الله